From the conference center
من مركز المؤتمرات في سولت ليك سيتي. هذا هو المؤتمر 78% لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. المتحدثون مختارون من القيادات العامة، الهيئات العامة والموسيقى لهذه الجزء من جوقة المورمون. هذا البث هو ملك الكنيسة، وأي إعادة إنتاج من دون تصريح مكتوب من الكنيسة ممنوع، هو ممنوع.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
الرئيس أودروف هو سوف يقود هذه الجلسة.
We welcome you this afternoon.
نرحب بكم في هذا بعد الظهر إلى في هذا الجزء الخامس من المؤتمر 178 لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني الأخ أودروفت لأن أقود هذا الاجتماع. نرسل تحياتنا وبركاتنا إلى أعضاء الكنيسة وأصدقائنا في كل العالم لمشاركتهم في هذا المؤتمر. الموسيقى لهذا القسم سوف تقوم بها جوقة التبرناكل. سوف تغني الجوقة بأغنيات ارشدنا يا يهوى العظيم، والصلاة الافتتاحية سوف يقدمها الأخ بايبر من السبعون.
I also Our Father in heaven, we bow with deep gratitude in our hearts this day for the appearance of thy Son with thee, the great Jehovah, who came to restore truth and priesthood and ordinances again to this land and to this earth. That in these, the latter days, as we see the earth beginning to tremble spiritually and morally around us, that we know our hearts need not fear, that the ordinances and power and strength that we need to be safe in our homes and our families and in the stakes of Zion has been restored.
أبانا في السماوات نشكرك أبانا السماوي على كل البركات التي باركت في لنا وحضرتنا لهذه الامتحان. نشكرك للبركات وبركات هذا المؤتمر وطريقة التي أثرت بها على قلوبنا والجروحنا التي أشفيتها وقلوبنا التي حنت من الحنان. نسألك بأن تستمر في مباركتنا بنفس الروح ونطلب منك أن تبارك الذين سوف يتكلمون لنا وأن نستمر باستلام هذه البركات وأن نتبارك كنيسة وكشعب كأبنائك. هذه هي صلاتنا باسم يسوع المسيح. آمين.
Oh,
The choir has sung.
غنت الجوقة الإيمان في كل خطوة. والآن يسرنا أن نستمع إلى الرئيس بويد كي باكر، رئيس رابطة الرسل الاثني عشر. بعده سنستمع إلى الشيخ راسل إم نيلسون من رابطة الرسل الاثني عشر، ويتبعه الشيخ ويليام دي أوزوود المستشار الثاني في رئاسة مدرسة الأحد العامة، الرئيس باكر.
It is my purpose.
إن غرضي هو أن أري أنه في الأيام الخطرة أعد الرب دائما طريقا آمنا. نحن نعيش في هذه الأيام الخطرة التي تنبأ بها الرسول بولس في الأيام الأخيرة. وإذا أردنا أن نكون آمنين فرديا وكعائلات وآمنين ككنيسة، فإن ذلك يكون من خلال الطاعة لقوانين وشرائع الإنجيل. في تموز 24 تموز 1849 كان قد مضى على وجود القديسين في الوادي عامين، وكانوا أحرارا من سنين من العصابات، حروب العصابات والاضطهاد، مما استدعى احتفالا. قبل عدة سنوات وتحت ظروف مروعة كان النبي جوزيف سميث قد عانى في سجن ليبرتي لعدة أشهر عندما كانت القديسون يتعرضون للاضطهاد. كلمة حرية والسجن لا تنسى جمال سوية. صرخ جوزيف وقال: يا الله، أين أنت وأين هي الأغطية التي تغطي مكانك؟ إلى كم سترفع يدك وعينك اليقية في السماوات ستتجاهل الأخطاء التي يتعرض لها خدامك، ومتى ستخترق صرخاتهم أذنيك؟ كان النبي جوزيف سميث قبل ذلك قد سعى للحصول على الإرشاد، وكان الرب قد أخبر القديسين بأن يحصلوا على العدالة من القضاء والحاكم ومن ثم الرئيس. فشلت استجداءاتهم للقضاء، وخلال حياته استدعي جوزيف سميث إلى المحكمة لأكثر من 200 مرة بتهم مزيفة ولم يتم إدانته أبدا. وعندما سعوا للحصول على العدالة من الحاكم بوكس في ميزوري، أصدر إعلانا: يجب أن يتم معاملة المرمون كأعداء، ويجب أن يبادوا أو يطردوا من الولاية إذا كان ضروريا من أجل المصلحة العامة. مما أدى وهذا الإعلان أدى إلى حصول فظائع مروعة للقديسين. ثم ذهب النبي إلى الرئيس مارتن فان بيورن للولايات المتحدة، والذي قال له: قضيتك عادلة، ولكن لا يمكنني أن أفعل شيئا لك. سأقرأ الفقرات الأخيرة من الاستدعاء الثالث الذي قدم إلى الكونغرس بالولايات المتحدة. إن ذكرى أجدادكم كثيرة جدا للبشرية وللمواطنين الأمريكيين لكي يتحملوها. لقد تحملنا في ظل اليد الحديدية للطغيان خلال السنوات الماضية، وقد سرقت منا أراض تقدر بملايين الدولارات، وطردنا كالوحوش في البرية، وقد رأينا آباءنا المسنين الذين حاربوا في الثورة، وأطفالنا الأبرياء يذبحون من قبل مضطهديهم، ولقد رأينا بناتنا الجميلات المواطنات الأمريكيات يهنا ويضطهدنا بأساليب لا إنسانية. وأخيرا رأينا 15,000 نفسا، رجالا ونساء وأطفالا، يطردون بقوة السلاح خلال الشتاء القاسي من بيوتهم الدافئة إلى أراض غريبة، مفلسين ودون حماية. تحت هذه الظروف جميعا إن نمد يدنا إليكم جميعا، متوسلين إليكم كأعلى مجلس في بلادنا، ونقدم هذا الإدعاء إلى الشيوخ والممثلين في الكونغرس ليحرروا الشعب من هذا الطغيان. اسمعوا صوت الألوف من المواطنين الأمريكيين الذين يرزحون تحت وطأة الطغيان في المنفى. اسمعوا البكاء ونواح الأرامل واليتامى والذين قتل أزواجهم وآباؤهم واستشهدوا في البلاد التي يحلق فيها النصر. ليسجل هذا في سجلات أمتنا بأننا سعينا للحصول على الحماية منكم، ولكن كان ذلك كان دون جدوى. في قدرتكم أن تحمونا أبناءنا وأطفالنا وعائلاتنا من طغيان العصابات في ميزوري، وبذلك تحررونا من الخوف والطغيان، وسنصلي دائما لأجل ذلك. لم تكن هناك رحمة وطردوا في عام 1844 وتحت حماية الحاكم توماس فورد من إلينوي. قتل النبي جوزيف سميث وأخوه هايرام في سجن قرطاجة، ولا يمكن للكلمات أن تعبر حقا عن قسوة المعاملة التي تعرض لها القديسون. والآن في 24 من يوليو من يوليو في عام 1849، بعد أن تحرروا من العصابات، قرر القديسون أن يحتفلوا. كان القديسون قد عبروا الصحارى لآلاف الأميال بعرباتهم اليدوية، وكانت ومر سيمر 20 سنة قبل أن يركبوا القطار. ولما لم يكن لهم متوفرا الكثير لهم ليحتفلوا، فقد قرروا أن يكون هذا الاحتفال معبرا عن مشاعرهم. ولذلك في ساحة المعبد قاموا بوضع عمود للراية طوله 104 أقدام، وصنعوا راية طولها 65 قدما. وقد يكون من المحير والمثير جدا ومما لا يصدق بأنه في عامهم الأول هذا، في احتفالهم الأول هذا، اختاروا الوطنية كشعار للاحتفال بعد أن طردتهم حكومات الولايات المتحدة واضطهدتهم. وإذا أمكنكم فهم سبب ذلك، فإنكم ستفهمون قوة تعاليم يسوع المسيح. عزفت الفرقة الموسيقية أنغامها في حين قاد الرئيس بريغام يونغ القديسين في ساحة المعبد، وتبعه الرسل 12، ثم تبعه 24 شابا بسراويل بيضاء وسترات سوداء، وكانوا يحملون السيوف إلى جانبه، وكانوا يحملون أيضا نسخة من إعلان الاستقلال ودستور الولايات المتحدة. وتم قراءة إعلان استقلال الولايات المتحدة من قبل أحد هؤلاء الشباب. ثم أتت 24 امرأة يلبسن الثياب البيضاء والوشائح الزرقاء، وكل منهن كنا يحمل كتاب مقدس وكتاب مرمون. ولكن من المذهل إضافة إلى اختيارهم للوطنية كشعارهم كان ما حدث بعد ذلك. أتى 24 صبيا يقودهم البطريرك إسحاق مورلي، وكان كل منهم يحمل عمودا مزينا يمثل راية الولايات المتحدة. كان هؤلاء الرجال شعارا للكهنوت الذي كان منذ بدء العالم والذي استعيد في هذا التدبير. علم القديسين بأن الرب أخبرهم بأن يكونوا مطيعين للملوك والرؤساء والحكام، وأن يؤيدوا القانون ويساندوا. هذه الوصية التي أعلنت الآن هي الآن صحيحة بالنسبة لنا في كل أمة. نحن مواطنون مطيعون للقانون. أخبرهم الرب: لقد أسست دستور هذه البلاد على يد رجال حكماء أخمتهم لهذه الغاية. وفي آية أخرى قال الرب لهم: ليس صحيحا أن يكون شخص عبدا للآخر. ولذلك فقد كان هؤلاء الرجال مضادين للعبودية، وكانت هذه نقطة حساسة للمقيمين في ميزوري. ولذلك في ذلك اليوم في عام 1849 قام الشيخ فينيس ريتشاردز ونهض نيابة عن 24 رجلا مسنا، وقرأ كلمة وطنية، وعلمهم أهمية تعليم الوطنية لأبنائهم وتكريم وتشريف الحرية. ثم قام بالحديث عن المخاطر التي تعرضوا لها، وقال: أيها الأخوة والأصدقاء، يا من عاشوا لثلاثين، نحن لمن عشنا لثلاثين سنة، رأينا الولايات حكومة الولايات المتحدة في مجدها ونعلم بأن ما تعرضنا له من طغيان أتى من إدارة سيئة وفاسدة في حين أن المبادئ الطاهرة لدستورنا تبقى ثابتة وبميراثنا لروح الحرية ونار الوطنية من آبائنا ننقل هذه المبادئ من دون تغيير إلى ذريتنا. قد يعتقد البعض أنه بسبب الطبيعة البشرية فإن القديسين كانوا سيسعون إلى الانتقام، ولكن شيئا أقوى من الطبيعة البشرية طغى عليهم. أوضح الرسول بولس بأن الإنسان الطبيعي لا يحصل على روح الله، يتعلم أمور روح الله لأنها تبدو كحمق بالنسبة له، بل ولأما نحن فنعلم أنها صحيحة لأن لنا عقل المسيح. إن الروح في أعضاء الكنيسة الأول كانت هي روح أتباع المسيح. إذا فهمتم أن شعبا صبورا أنيا مثل هذا الشعب فإنكم ستفهمون معنى أن يكون الإنسان قديسي الأيام الأخيرة. بدلا من أن تطغى عليهم مشاعر الانتقام فقد كانت الرؤى مرساهم، وتعاليمهم التي اهتدوا بها موجودة في الكتب المقدسة وكتاب مرمون والمبادئ والعهود والخريدة النفيسة. إذا فهمتم لماذا احتفلوا كما احتفلوا فإنكم ستعلمون لماذا نحن نؤمن بأن الإيمان برب يسوع المسيح هو أول مبادئ الإنجيل. فنحن نتكلم بالمسيح ونبتهج بالمسيح ونعظ ونكرز بالمسيح ونتنبأ بالمسيح ونكتب طبقا لنبؤاتنا كي يعرف أبنائنا إلى أي ملجأ يذهبون للخلاص من خطاياهم. والآن اليوم في هذه الأيام الخطرة والغريبة في كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة الحقيقية نحن نعيش ونحيا بحسب مبادئ الإنجيل. ثلاثة أشياء عن هذا الاحتفال في عام 1849 كانت رمزية ونبوية. أولا بأن الشباب حملوا الإعلان الاستقلال ودستور الولايات المتحدة، وثانيا أن كل امرأة أحملت كتاب مرمون والكتاب المقدس، وأخيرا أن الرجال المسنين الشائبون تم تكريمهم في هذا المهرجان. بعد انتهاء برنامج المهرجان أقيمت مأدبة حضرها المئات من المسافرين والهنود، ثم ذهبوا وعادوا إلى العمل. قال الرئيس بريغام يانغ إذا تركنا شعب الولايات المتحدة لعشرة سنوات من دون إزعاج فإننا لن نطلب منهم شيء. بعد الثمان سنوات من هذا الاحتفال كان القديسون في كوتنوود كان الاحتفالي بالرابع والعشرين من تموز عندما سمعوا أن جيشا من 2500 جندي كانوا قادمين إلى يوتا بقيادة الكورنل ألبرت سيدني جونستون، والذين أمرهم الرئيس بوكانان بأن يسحقوا المورمون. غادر القديسون فورا ليقيموا تحصيناتهم ويدافعوا عن أنفسهم. وهذه المرة أعلن الرئيس بريغام يانغ نحن لم نخرق أي قانون ولا نريد عمل ذلك ولا ننوي عمل ذلك، ولكن إذا أتت أي أمة إلى هنا لسحق القديسين فإنني أحلف بالله بأنهم لن يتمكنوا من ذلك. أجداد العظماء دفنوا طفلا على الطريق من فار ويست عندما طردوا من نافو، وآخر في وينتر كوارترز عندما طردوا إلى الغرب، وجدتي العظيمة الأخرى وكانت مراهقة دفعت عربتها اليدوية عبر نهر بلات وغنوا سنعثر على مكان أعده الرب لنا بعيدا في الغرب حيث لن يخيفنا أو يؤذينا أحد، هناك سيبارك القديسون. عبر النهر كان بإمكانهم رؤية الشمس وهي تسطع على أسلحة الجنود وهم قادمون إلى يوتا. في سينت لويس كان بإمكانك أن تشتري، هي كانت قد اشترت دبوسا يحمل العلم الأمريكي وارتدته طوال حياتها. لم يكن بإمكان أي جيش أو حكومة أن تبعد القديسين عما يؤمنوا به. وأخيرا تم إقامة معاهدة، أقيمت معاهدة وانتهت الحرب في يوتا، والتي دعيت لاحقا بغلطة بيوكانان. طبعا واليوم في أيامنا هذه بعد مات يوسف سميث وجاء بعده عدة أنبياء ويتوالى هذا حتى يومنا هذا. قبل 6 أشهر تم تأييد الرئيس مونسون كنبي ورئيس الكنيسة قبل عدة أيام من عيد ميلاده 81، وتم تأييده بعد موت الرئيس هينكلي الذي مات عن عمر يناهز 98. قادة الكنيسة سيقومون دائما مؤهلون ومستعدون لمواجهة تحديات اليوم. يأيدهم في ذلك مستشاريهم ورابطة الرسل 12، وجميعهم أنبياء ورائين وموحى إليهم. لوسيفر الشيطان الذي طرد من حضرة أبينا لا زال يعمل، وهو وملائكته الذين تبعوه سيقومون بمحاولة إزعاج عمل الرب وتدميره إذا أمكنهم ذلك. أما نحن فسنبقى على طريقنا، وستكون مرساتنا عائلاتنا والكنيسة ومبادئ الكنيسة ومراسيمها، وسننظر إلى الأمام بإيمان. ومهما كانت الامتحانات والاختبارات فإننا سنبقى مؤمنين وثابتين. وأشهد بأن الله الآب وابنه يسوع المسيح يحيى، وبأن توماس إس مانسون هو نبي دعية من بالنبوة. إن راية الحق قد رفعت، ولا يمكن لأي يد نجسة أن تعكرها. وسيأتي يوما لن تغيب فيه الشمس أبدا عن جموع قديسي الأيام الأخيرة. باسم يسوع المسيح، آمين.
أخوتي وأخواتي الأحباء، أنا ممتن بعمق لكل واحد منكم. نشعر مع بعضنا البعض بشعور عميق بالامتنان لإنجيل يسوع المسيح في هذا العالم الذي تتفاقم فيه التعاسة، فنحن بحق شاكرين لله على خطة السعادة العظيمة. خطته تعلن بأن الرجال والنساء سيحصلون على البهجة، والبهجة تأتي من العيش بحق بحسب خطة الله الأبدية. أهمية الاختيار تجسدت لدي بينما كنت أقوم في عملية التسوق في سوق كبير، أنا أسميها أنماط وعادات المتسوقين. التسوق هو جزء مهم في حياتنا اليومية، فيمكن هذه الأنماط أن تكون مألوفة. المتسوقون الحكيمون يختارون يدرسون خياراتهم بحكمة. أولا يركزون على النوعية والاستمرارية للمنتوج الذين يريدون شراءه، يريدون الأفضل. بالعكس، بعض المشترين الآخرين يتطلعون إلى الأسعار الرخيصة. البعض يمكن أن يبذخوا، وطبعا بعدها وبعد أن يبذخوا يكتشفوا بأن خيارهم كان خاطئا. وطبعا هناك آخرون ممن يقومون بالتنازل عن كرامتهم وصدقهم ويقومون بالسرقة، ونسميهم سارقين. أنماط المتسوقين يمكن أن تطبق على موضوع الزواج. أولئك ممن يحبون بعضهم البعض يختارون المعايير العالية للزواج التي ستستمر لفترة طويلة، أو يختارون الأقل. ومنهم من يختارون بأن يتزوجوا ويغامروا تماما مثل السارقين في الأسواق. موضوع الزواج يتم التحدث عنه في جميع أنحاء العالم، حيث توجد هناك التنظيمات المختلفة التي يقوم على أساسها بين الأحياء. سببي في التحدث عن الزواج هو أن أعلن كرسول للرب بأن الزواج بين الرجل والمرأة هو مقدس وبأنه مرسوم من الله. وأنا أيضا أؤكد على أهمية زواج المعنبت، إنه أعلى وأهم أنواع الزواج التي قدمها الخالق لأبنائه. في حين أن الخلاص هو مسألة فردية، إلا أن الإعلاء هو مسألة عائلية. من يتزوجون في المعبد ومن ختم زواجهم بروح الوعد سوف يستمرون كأزواج وزوجات حتى بعد الموت، ويتسلمون أعلى درجات المجد السماوي أو الإعلاء السماوي. زواج الهيكل هو أيضا يدعى الزواج السماوي، وهو يحصل في داخل المملكة السماوية. يوجد ثلاث مراتب. لكي طبعا نصل إلى الدرجة العليا، يجب أن يختم الزوج والزوجة في المعبد، ويجب أن يتسلموا عهودهم في المعابد المقدسة. أكثر رغبات الإنسان هي الزواج وحصولهم على الزواج الذي يمكن أن يستمر حتى الموت. وطبعا الإخلاص لزواج الهيكل يسمح للعائلات بأن تعيش مع بعضها البعض إلى الأبد. هذا الهدف سماوي. كل نشاطات الكنيسة، الروابط والصفوف وكل الوسائل الأخرى هي مهمة، وكلها موجهة تجاه إعلاء العائلة. لتحقيق هذا الهدف استعاد الآب السماوي مفاتيح الكهنوت في هذا التدبير الأخير، حتى تتم تأدية كافة المراسيم الضرورية لخطته وعن طريق السلطة الملائمة. الرسل السماويين بما في ذلك يوحنا المعمدان، بطرس، يعقوب، يوحنا، موسى، إليشع وإيليا شاركوا في هذه الاستعادة. المعرفة بهذه الحقيقة المستعادة منتشرة في كافة أنحاء الأرض ومستمرة. ونحن كأنبياء ورسل للرب نعلن مرة أخرى للعالم بأن العائلة هي ضرورية وأساسية لخطة الآب السماوي ولأبنائه. ونحن نعلن أيضا بأن كافة البشر ذكرا وأنثى خلقوا على صورة الله، وكلهم روح محببة إلى الله، روح، وكل واحد من هذه الأرواح لديه طبيعة إلهية ومصير إلهي. الجنس هو ضروري للصفة المخلوقات الأرضية. في العالم ما قبل الأرضي، الأبناء الروحيين للآب والسماء عبدوا الله كأبيهم وتقبلوا خطته، والخطة التي عن طريقها سيتمكن أبناؤه من أن يتسلموا أجزاء روحية وينزلوا إلى الأرض ويقوموا بالتقدم والتطور ويدركوا مصيرهم وخلاصهم الأبدية، مصيرهم كملاك في الحياة الأبدية. خطة الله للسعادة تسمح للروابط العائلية بأن تستمر حتى ما بعد الموت. المراسيم المقدسة تجعل من الممكن للأفراد بأن يعودوا إلى حضرة الله، وللعائلات بأن تكون متحدة مع بعضها البعض إلى الأبد. نهاية الاقتباس. إعلان العائلة هذا يساعدنا في أن ندرك بأن الزواج السماوي يجلب لنا إمكانيات كثيرة للسعادة، والتي لا يمكن لأي علاقة أخرى أن تجلبها. الأرض خلقت وهذه الكنيسة استعيدت حتى يمكن أن تتشكل وتختم العائلات إلى الأبد ويتم إعلاؤها. تعلن الكتب المقدسة بأن الزوج يجب أن يأخذ زوجة واحدة، وبأن يكونا في يعني بأن الزوج والزوجة يصبحان واحدا ويستمران في الحياة مع بعضهم البعض إلى نهاية الخلق. وآية كتابية أخرى تقول بأن الرسالة الإنسان لا يساوي شيئا من دون الرجل، ولا الرجل من دون المرأة. فالزواج هو مبدأ مهم في الإنجيل، وهو وصية إلهية مقدسة. أعلن أبونا السماوي: هذا هو عملي ومجدي، أن أجلب الخلود والحياة الأبدية إلى البشر. كفارة ابنه الحبيب مكنتنا من أن ندرك هذان الهدفان والأساسان، وبسبب الكفارة والخلود والقيامة من الموت أصبحت واقعية لدينا جميعا. وبسبب الكفارة الحياة الأبدية، والتي تعني الحياة مع الأب السماوي وفي حضرته إلى الأبد، وهو أعظم وهي أعظم هبة من عند الله، أصبحت ممكنة. لكي نتأهل أو نكون مؤهلين للحياة الأبدية، يجب أن نبرم عهداً أبدياً مع أبونا السماوي. هذا يعني بأن زواج الهيكل ليس فقط بين الزوج والزوجة، ولكن الله أيضاً يكون له دور فيه وشراكة فيه. الإعلان إلى العائلة أيضاً يذكرنا بأن الزوج والزوجة لديهم مسؤولية هامة، وهي أن يحبوا ويعتنوا ببعضهم البعض. الأطفال الذين يولدون في هذا العهد هم ميراث من الرب. عندما تختم العائلة في الهيكل، تصبح هذه العائلة أبدية تماماً كما هي مملكة الله أبدية. مثل هذه المكافأة والهبات تتطلب أكثر من الأمل والتمني. قرأت في أحد المرات في صفحة المآتم، أقرأ في كثير من المرات في صفحة المآتم، عن أنه الذين يموتون اجتمعوا مع أحبائهم من زوجاتهم وأزواجهم، فهم اختاروا زواجاً يكون معهم طالما كانوا على وجه الأرض، لكن الرب وهبهم هبة أنبل، لكنهم رفضوها. وبرفض هذه الهبة فإنهم رفضوا عاطي هذه الهبة. هناك جملة قوية في الكتب المقدسة تميز ما بين التمني وما بين الحقيقة الأبدية. كافة العهود، العقود، الالتزامات، القسم، النذور، لا يجب أن يتم الدخول فيها، يجب أن يتم الدخول فيها بوجود روح العهد والروح القدس، ولا يكون لها أي فاعلية بعد القيامة من الموت، لأن كل العقود التي لم تبرم لهذه النهاية لها نهاية عندما يموت الإنسان. يعني العهود التي يتم برمها من دون روح الله لا يمكن أن تكون أبدية. أعضاء الكنيسة يدعون كافة الناس لأن يتعلموا الحقائق التي تؤهلهم للحياة الأبدية، وندعوهم جميعاً لأن يكتسبوا إيماناً بالله والحياة الأبدية وابنه يسوع المسيح، بأن يتوبوا، يتسلموا الروح القدس، ويحصلوا على بركات الهيكل، ويبرموا العقود المقدسة، ويثبتوا إلى المنتهى. وبكل رحمته وبسبب رحمته فإنه جعلت خطة الله للسعادة ممكناً للآخرين بأن يتسلموا مثل هذه البركات ومثل هذه الدعوات، وبأن يستمعوا إلى الإنجيل، ويمكن أن يحصلوا على بركات الهيكل أيضاً ومراسيمه. ماذا يحدث الأعضاء الذين يتزوجون خارج المعبد؟ طبعاً لقد ذكروا بأنهم بأن الله لن يحجب بركاته عن قديسيه المخلصين، فإنه الرب يقوم بالحكم على كل بني آدم أو إنسان بحسب رغبات قلبه وأفعاله. في الوقت الحالي هناك أمور كثيرة نسيء فهمها على الحياة الأرضية، ويمكنها أن تسبب مشاكل في عملية الزواج. بالحقيقة فإن كل زواج يبدأ ب بمشاكل، يعني هذا يتضمن وجود شخصان. السعادة يمكن أن تأتي إليهم عن طريق جهودهم، تماما كما يمكن أن يكون التناغم بين في الأوركسترا، كما أن التناغم في الأوركسترا يعتمد على العازفين، فهذا الأمر في الزواج تماما يتطلب جهود موحدة. يجب على كل شريك في الزواج أن يقلل من رغباته الشخصية ويقوم بإكثار من أعمال المحبة وانعدام الأنانية. قال الرئيس توماس مونسون للعثور على السعادة الحقيقية يجب أن نسعى للحصول عليها عن طريق التركيز على من حولنا وأن لا نهتم بأنفسنا ونكون أنانيين. يعني لا يوجد إنسان يفهم قيمة الحياة إلا بعد أن يفهم قيمة خدمة الآخرين. الخدمة هي مسؤولية تساعدنا في العثور على البهجة الحقيقية. الوحدة في الزواج تأتي فقط عن طريق تقدير الزوجان واحترامهما لبعضهما البعض، وهي يعني مهمة جدا في الزواج. وهذا يحدث، وعندما هذا يحدث يصبح الزواج السماوي حقيقي وواقع، ويجلب البهجة في هذه الحياة وفي الحياة التي ستأتي. خطة الله للسعادة تسمح لنا بأن نختار لأنفسنا تماما مثل عادات المتسوقين. يمكننا أن نختار الزواج السماوي أو الخيارات الأقل يعني قيمة الأخرى، بعضها غالي، بعضها رخيص، بعضها ماكر، ولكن احذروا عندما تقوموا بفعل واتخاذ هذه الخيارات، لأنها يمكن أن تولد التعاسة. أفضل قرار وخيار هو الزواج السماوي. طبعا إذا كنتم قد اتخذتوا في الماضي قرار سيء، يمكن أن تتخذوا قرارا حكيما في المستقبل، وهذا يتطلب تغير وتحول قوي في القلب. فالبركات التي نسعى للحصول عليها تستحق أن نسعى بكل جهودنا لنحظى عليها. بركات الهيكل تفوق تصورنا. مثل هذا الزواج سيستمر في التطور في العالم السماوي، حيث هناك يمكننا أن نصبح كاملين، وتماما كما تسلم يسوع ملء مجد الآب، يمكننا أن نقبل أيضا إلى الأب، وفي الوقت المناسب نتسلم ملءه وكماله. الزواج السماوي هو تحضير ضروري لتسلم الحياة الأبدية، ويتطلب هذا أن يتزوج الشخص من الإنسان المناسب في المكان المناسب ومن خلال السلطة المناسبة، ويتطلب أيضا طاعة هذا العهد المقدس بإخلاص. بعدها يمكن أن يتأكد الشخص بأنه سيتسلم الإعلاء في مملكة الله السماوية. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
أنا والأخت أزوالد قررنا مؤخرا لتعليم حفيدتينا التوأم في 5 من عمريهما نط الحبل. لعبة الأطفال التي المشاركين فيها يقفزون على الحبل وهو يمر فوق رؤوسهم وتحت أقدامهم. بعد تلقي بعض التعليمات البسيطة حاولا كل من الفتاتين، لكنهما فشلا في عدة محاولات. وكما أننا على وشك التخلي على الجهد، والاثنين من الأطفال الجيران الأكبر سنا مر بنا وطلبنا مساعدتهم. كل منهما ذات خبرة في نط الحبل، وكان قادرين على شرح عمليا على كيفية نط الحبل. كما نط الحبل لاحظت أن غنيتا الفتاتان أغنية التي ساعدتهما في القفز على إيقاع الحبل. عندما فهمت حفيدتيننا مبادئ نطع الحبل وتلقيا شرح عملية عن كيفية نطع الحبل، كانت بقية الدرس سهل. ممارسة بممارسة قليلة صار كلا من التوأمين في سبيل إتقان أساسيات نطع الحبل. خلال درس نطع الحبل، حفيدة أخرى وهي الثالث من عمرها فقط كانت جالسة في الحديقة وشهدت في الصمت. فجأنا إنها قفزت مرة واحدة ثم مرتين ثم مرة بعد مرة، تكرار نفس الأغنية التي غنوها الأطفال الأكبر سنا. شاهدوا كل من الحفيدات الثلاثة أن هناك فن لنطع الحبل. كان شيء بسيط هو أن كل من هنا قادرة على القيام به بعد تعلم بعض المبادئ الأساسية ومشاهدة شرح عملي. هكذا هو بتعليم الإنجيل، عندما نتعلم بعض المبادئ الأساسية حول التعليم ونشاهد كيفية التعليم، كل واحد منا قادر بعمله. الرئيس بويد كي باك يذكرنا كثيرا أن كل منا القادة والمعلمون والمبشرون والأباء عندنا تحدي في طول الحياة من الرب لتعليم وتعلم ولتعلم مبادئ الإنجيل كما كشف لنا. كما قال الشيخ إلتون بيري، ببساطة يتطلب كل منصب في الكنيسة معلما فعالا. وبما أن كل عدو هو معلم والتعليم هو قلب في جميع ما نفعله، كلنا عندنا مسؤولية مقدسة لتعلم بعض المبادئ التعليم الأساسية. هناك كثير من مبادئ التعليم والتعلم، ولا يكفي أن نقرأ عنه فقط. أولا يجب أن نفهم هذا المبادئ الأساسية، وثانيا يجب أن نشاهد كيفية استخدامها من قبل المعلمين الناجحين. هذا من الممكن عن طريق مشاهدة المعلمين الماهرين بعناية في أجنحتنا وفروعنا، عن طريق مراجعة سجل اجتماع تدريب القيادة العالمي عن التعليم والتعلم الموجود في موقع الكنيسة على شبكة الانترنت أو في مجلات الكنيسة. المبادئ الأساسية التي تنطبق على تعلم وتعليم الإنجيل موجودة في الكتب المقدسة، وهي مناقشة أيضا لمصدر ممتاز للتعليم بعنوان التعليم أهم دعوة، ولكن غالبا ما يحمل. عندما نبحث عن نموذج المعلم المثالي الذي يستطيع أن نظهر كيف في تعليم الإنجيل، نحن دائما منجذبون إلى يسوع الناصري ودعاء تلاميذه به ربوني، الذي تفسيره يا معلم. كان ويبقى المعلم العظيم. اختلف يسوع عن غيره من المعلمين في يومه لأنه كان يعلم كمن له سلطان. جاء هذا السلطان للتعليم وللخدمة من أبيه السماوي، فمسح الله يسوع بالروح القدس والقوة لأنه الله كان معه. اتباعا لهذا النمط، كان يسوع متعلم من أبيه السماوي كما سجله يوحنا. قال يسوع: لست أفعل شيئا من نفسي، بل كما علمني أبي. لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الأب يعمل، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله. طوال الكتب المقدسة يمكننا أن نجد أمثلة إضافية من معلمي الإنجيل الذين يغيروا الحياة في وأنقذوا أرواح الذين علموهم. ومن كتاب مورمون مثل النافي وعلمة وأبناء مصية يتبادرون إلى الذهن بسهولة. لاحظ أداء أبناء مصايا الشخصي استعدادا لتعليم الإنجيل. كانوا قد رسخوا في معرفة الحق إذا كانوا ذو الفهم، وكانوا قد جدوا في تفتيش الأسفار المقدسة ليعرفوا كلمة الله. وليس هذا الكل، فهم قد فهم قد عمعنوا في الصلاة والصوم وظفروا نتيجة لذلك بروح النبوة وروح الرؤية، وكانوا إذن علموا بقوة قوة الله وسلطانه. معلم آخر كان له أثر كبير في تعليم الإنجيل كان موروني، الذي اخترى كرسول أرسل من حضرة الله لتعليم وتدريس النبي جوزيف سميث. قدم لنا جوزيف وصفا قصيرا لكنه ولكن تفصيليا مما قال وفعل موروني عندما علم جوزيف. المرة الأولى ظهر موروني لجوزيف سميث كان جوزيف شابا في 17 من عمره، وكان له قليلا من التعليم الرسمي. وصف جوزيف نفسه كصبيا مغمورا لأن لا يأبه له العالم ولا يحفل به، ودعاه أحد أصدقائه غير مثقف وغير متعلم في أيدي معلم صابر ومتحم مثل موروني ورسل سماويين آخرين الذين علموه. سوف يصبح هذا الشاب الشخصية المحورية فيما دعاه الرب بأنه عجبا وعجيبا. ما هي بعض مبادئ التعليم والتعلم التي قد تتحدد من خلال مراقبة الطريقة التي علم موروني جوزيف سميث؟ وهناك عدد من المبادئ الهامة للمناقشة، ولكن دعونا نركز على ثلاث مبادئ أساسية ضرورية لحسن التعليم. المبدأ الأول إظهار الحب لمن تعلمهم وتسميه بالاسم. قال جوزيف سميث أن عند مرة الأولى ظهر موروني له كان جوزيف خائف، ولكن سرعان ما فارقه الخوف. ما كان يفعله موروني لمساعدة على تبديد هذا الخوف؟ قال جوزيف دعاني باسمي. المعلمين الذين يحبون طلابهم ويدعوهم بالاسم يتبعون نمط سماوي. في اجتماع عقد مؤخرا مع رئيس توماس مونسون لاحظت أن هي كل واحد منا بالاسم، وتحدث لنا عن معلمة مدرسة الأحد في السبه لوسي جيرتش. لاحظ أنها كانت معلمة التي عرفت اسم كل طالب في صفها. وقد قال الرئيس مونس أنها زارت بلا فتور الذين غاب إلى الأحد أو الذين لم يأتوا فقط. كنا نعرف أنها تهتم بنا، لا أحد منا قد نسيها أو الدروس التي علمتها. المبدأ الثاني التعليم من الكتب المقدسة. مبدأ آخر الذي مارسه موروني كان معرفته عن الكتب المقدسة وتعليمه منها. قال جوزيف سميث أن عند اجتماعهم الأول موروني جعل يتلو علي نبوات العهد القديم وأورد غير هذه النصوص كثيرة من الأسفار المقدسة وأقب عليها بالشروح شتى. من كثرة الكلمات المقدسة التي نقلها موروني تعلم جوزيف عن دوره النبوي في إظهار كتاب مورمون واستعادة الإنجيل الحقيقي مرة أخرى إلى الأرض. المبدأ الثالث تشجيع التأمل في حقائق الإنجيل. المبدأ الثالث الذي استخدمه موروني في تعليم جوزيف سميث كان تشجيع التأمل فيما كان يتعلمه. وذكر جوزيف أنه بعد اجتماعه الثالث مع موروني تركني أفكر مرة أخرى فيما مر بي. سوف يريد المعلمون الفعالون أقب نمط المسيح المقام بين النافيين عندما طلب من الجمهور العودة إلى ديارهم وتأمل في الأمور التي كان قد يعلمها لها لكي يفهموه. يذكرنا نافي بأن عمل التأمل ينطوي على استخدام ليس رؤوسنا فقط ولكن قلوبنا أيضا. قال وخواطر قلبي متجهة دائما إلا ما أبصرت وسمعت. عمل التأمل في الكتب المقدسة والأشياء التي أبصرنا وسمعنا يدعو إلى الكشف الشخصي عما يأتي في حياتنا. أشهد أن تعليم الإنجيل دعوة مقدسة. في هذا اليوم المجيد سوف يقولون لك كما قيل عن يسوع الناصري: نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. باسم يسوع المسيح، آمين.
ستغني الجوقة والجموع الآن ما أثبت الأساس. وفي ختام الغناء، أوليس سالافاردو غاباريت وألوس من السبعين سيتحدثون إلينا. بعد تعليقاتهم سنستمع من الرئيس كوينتن كوك من رابطة الرسل 12.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus
Christ. هذا هو المؤتمر النصف سنوي 78 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الجو في بلدي ميناس بالأورغواي يصبح باردا جدا خلال الشتاء. في عند غروب الشمس كانت أمي تجمع الحطب وتضعها في المدخنة لتجعل الغرفة الصغيرة دافئة، وكنا نتجمع العائلة كلها في هذه الغرفة بعد أن ننتهي من أعمالنا اليومية. في هذه الغرفة الدافئة بالقرب من المدفأة تألف، والتي كان متواجد فيها كل أفضل أعضاء العائلة، شعرنا في هذه الغرفة بمشاعر نقدرها إلى الأبد. بعد أن شكلت أنا وزوجتي عائلتنا الخاصة حيثما سكننا، كنا نجتمع دائما سواء بالقرب من مدخنة أو حول كنا دائما نجتمع مع أطفالنا وعائلتنا وحيثما كنا نشعر بالدفء. يا له من شعور جميل، يا له من مكان جميل، منزلنا، بيتنا وملجأنا. على مدار السنين عاش أفراد عائلتنا في بلدان مختلفة، وفي كل بلدة كنا نشعر في داخل الكنيسة في كل اجتماع حضرناه بهذه المشاعر اللي هي مشاعر الدفء والحنان. طبعا كل عضو من أعضاء هذه الكنائس جعلونا نشعر بمشاعر مبهجة، وشعرنا نحن أيضا بمشاعر جيدة عن طريق العمل التبشيري. دعوني أشارك معكم شيئا يحدث في بعض المقاطعات والأوتات في البيرو، وبفعل لذلك سوف أذكر أسماء عائلات معينة: عائلة الباندا، عائلة الكونسل، عائلة الفارغاس وغيرها، والقائمة مستمرة في الكبر. وفي طبعا كل عائلة أو كل قائمة تحتوي على اسم أعضاء عادوا إلى منازلهم ووطنهم. هم أعضاء من أجنحة وأفرع وأوتاد في كافة أنحاء البيرو، وهم دعوا رؤساء أوتاد وأساقفة وقادة ليعودوا إلى المنزل. قبلوا هذه الدعوة التي قدمها لهم رؤساء أو قادة الكهنوت أو المبشرين المتكرسين أو من قبل أعضاء أخرى في الكنيسة، الذين حملوا أنفسهم مسئولية دعوتهم ومساعدتهم للعودة إلى الكنيسة وللمسيح. لكل من هؤلاء نقول مرحبا بكم في منزلكم. ما الذي مكن كل من هذه الأشخاص لأن يعودوا إلى منزلهم أو كنيستهم؟ طبعا إنها الجهود التي بذلتها 14 وتد وأربع مقاطعات في العمل التبشيري، والذين عملوا بجهد لأن يسترجعوا الكثير من أعضاء الكنيسة ويقدموا الكثير من المراسيم. هذه الجهود طبعا أو ألهمها إيانا أو ألهمتها إيانا كلمات المخلص، وهي إذا أحببتموني اطعموا خرافي. وعن طريق قال الرئيس مونسون، طبعا على مدى السنوات مددنا دعوات للأعضاء الأقل نشاطا في الكنيسة وممن يشعرون بالإساءة والإهانة، وبأن يعودوا ويغمسوا من مأدبة الرب ويتذوقوا مرة أخرى طعم الثمار الأبدية. ألما وهو يشعر بالمعاناة والألم بسبب إخوته صلى إلى الرب قال: يا رب امنحنا القوة ولكي ننجح في أن نستعيدهم إلى المسيح. هناك العديد من النفوس يا الله ثمينة، وهم إخوتنا وهم أعطوا لنا. اعطنا يا رب القوة والحكمة لكي نجلبهم مرة أخرى ليعودوا ويكونوا في حضرتك. الرئيس أنجل من بيدرا، من الوتد في بيدرا، قال القصة التالية: في كل يوم أحد المبشرين، الأسقف وبعض القادة من السلطات المساعدة وأنا كنا نزور الأعضاء الأقل نشاطا في الكنيسة وحتى الأعضاء الجدد والمهتدين الجدد من الساعة 8:30 وحتى فترة العصر. في هذه اللحظة جاءت كلمات الترنيمة إلى ذهني: أقبلوا إلى الراعي، الخراف التي في الحظيرة بعضها شارد من الحظيرة جائع وضائع في البرد، انظروا وابحثوا عن الراعي الصالح. أيها الراعي الصالح اجلب هذه الخراف الضائعة وأرجعها وخلصها. برادر فارغاس والأخ فارغاس الذي كان بيته واقعا في منطقة نائية بعيدة تسلم دعوة أو مكالمة هاتفية في أحد أيام الصباح. كانت المكالمة من الرئيس ألغورن، اتصل به من تلفون الخلوي معلنا وصوله، وقال له الأخ فارغاس: أنا مندهش بأنك وصلت إلى منزلي أو عثرت عليه. فقال له: نعم، وأنا بالقرب من بابك وأريد أن أتحدث معك لأننا نحتاجك وندعوك لأن تحضر اجتماعات كنيستنا غدا. بعدها الرجل الذي كان قد توقف عن الحضور إلى الكنيسة لسنوات عديدة أجاب: سوف أكون هناك. وبعدها بدأ رحلة عودته إلى المنزل أي الكنيسة. لأنني كنت جائع وأنت أعطيتني الطعام، كنت عطشا وأنت أعطيتني الشراب، كنت غريبا وأنت احتضنتني، عريانا وأنت ألبستني، مريضا وأنت زرتني، كنت في السجن حبيسا وأنت أقبلت إلي. وبحكما فعلتموها لي ومثلما فعلتم هذه الأشياء للأصاغر من أخوتي فإنكم فعلتوها لي. بينما كنت أحضر اجتماعات يوم الأحد في الأسابيع الماضية، حظيت على فرصة مقابلة أخ كان يحضر الكنيسة للمرة الأولى بعد أن ترك الكنيسة لفترة سنوات عديدة. لقد حضر ومعه زوجته والتي لم تكن عضوة في الكنيسة. عندما سألته لماذا قرر أن يعود إلى الكنيسة، قال وأجاب: صديقي فرناندو، هذا الأسقف الجيد دعاني لأن أحضر إلى الكنيسة وحضرت. لقد عثرت على الكنيسة منذ سنوات مضت، ولكن لا يزال لدي شعلة في قلبي تحترق، ويمكن أن لا تكون قوية لكنها موجودة. أختتم ولكن قلت يجب أن تبقي هذه الشعلة حية. وبعدها تعانقنا. الاهتمام والاعتناء بإخوتنا وأخواتنا هو إظهار كبير وعميق لحبنا لأبينا السماوي. في الحقيقة نعبر عن حبنا لله عندما نخدم، وعندما تكون هذه الخدمة مركزة على صلاح أقربائنا وجيراننا. علم الملك بنيامين عن أهمية الخدمة. أنا أقول لكم بأن تتعلموا هذه الأمور حتى تتعلموا الحكمة، وهي بأنكم عندما تكونوا في خدمة الإنسان أو صديقكم الإنسان فأنتم فقط تكونون في خدمة الله. يا له من تأثير يتركه ذلك، أو يا له من تأثير نتركه على حياة الآخرين من أعضاء الكنيسة الأقل نشاطا، أو على من هم ليسوا أعضاء في الكنيسة، عندما نتقبل دعوة المخلص ونقوم بإطعام خرافه ونساعد كل واحد منها على أن يعود ويقبل إلى المسيح. هذه هي طبعا هذه هي تجارب قليلة من بين التجارب الأخرى التي مررت بها عن إطعام وحراسة الخراف وتقبل دعوة الرب للاعتناء بها. دعونا نتذكر بأن الحب والخدمة هما بمثابة التوأمان اللذان يحتاجان لبعضهما البعض. إذا تقبل كل واحد من هذه الدعوة على التعبير عن المحبة للآب السماوي، ونتحمل المسؤولية كأعضاء في هذه الكنيسة على أن طبعا نعتني بهؤلاء ممن ليسوا بيننا، هي بركة عظيمة. وأنه عن طريق الخدمة المليئة بالمحب بنجلب الأرواح الأخرى إلى الكنيسة، وطبعا نجلب البركة علينا وعلى من نساعدهم في الرجوع إلى المسيح، نبلج على روحهم البهجة وعلى حياتهم السرور. طبعا هو يناشدنا اليوم: استمعوا لدعوتي التائهين. أنا أشهد بأننا أبناء وبنات الآب الذي يحبنا والذي يعرف كل واحد منا باسمه وباسمها. أدلي بشهادتي بمحبة أبينا ومخلصنا. إنه يحبنا أولا وأعطى ابنه لنا لكي نتمكن عن طريقه من أن نعود إلى منزلنا. أنا أعبر عن حبي له المخلص، مخلصي، ربي ومعلمي وفادي، باسم يسوع المسيح. آمين.
قبل بضع سنوات في أثناء خدمتي في رابطة 70 في برازيل، أنا وعائلتي كنا في عطلة في مدينة فلوريانابوليس الجميلة. في الأحد كالعادة ذهبنا إلى أقرب كنيسة منا. أنا وزوجتي وابنتي الكبرى حضرنا مدرسة الأحد حيث كانوا يناقشوا شهادة الإنجيل الشخصية. خلال الدرس طلبت معلمة من أعداء الصف أن يروا تجربة روحية قوية عاشوها في أثناء تطور شهادتهم عن الكنيسة. بينما شاركوا بعض الإخوة والإخوات قصصهم، راجعت عقليا تجاربي كمهتدي لعثر على الشيء أشاركه معهم، ولكن ما قدرت التفكير عن أي شيء ملحوظ. في أثناء هذا أدركت أن المعلمة توقعت أنني أشارك. سمعت إلى أعضاء الصف وجعلتني أعرف إنها كانت تنتظرني لأن أشارك تجربة عظيمة. بعد كل شيء أنا كنت من رابطة 70 وكان من المفترض أن يكون لدي شيء رائع أن أشاركه. بمرور الوقت ما عثرت على أي شيء رغم محاولاتي المكثفة يصنف كتجربة قوية. الأمر الذي أدت إلى خيبة أمل المعلمة. رغم رغبتي لمساعدة ما قدرت أرضي ما توقعت مني. لحسن الحظ كان الأحد الصوم، وخلال اجتماع القربان انتهزت الفرصة لعبر عن شهادتي إلى الجمهور وخاصة إلى هذه الأخت وإلى صفها. ما كانت تجربة ملحوظة شاركتها، ولكن شهادة مخلصة عن حقائق الإنجيل المستعد. أحياناً نفترض أن لكي يكون لدينا شهادة عن الكنيسة نحتاج إلى تجربة عظيمة أو حدث يمسح أي شكوك إننا استلمنا جواب. علم الرئيس باكر يوسف صوت الروح في الكتب المقدسة بأنه ليس عاليا ولا قاسي، إنه لم يكن صوت الرعد ولا صوت ضجيج عاصفا، بل صوت خفيفا وهادئا للغاية كالحمس، ويستطيع أن ينفذ إلى عامق أنفسنا ويضطرم قلوبنا. تذكروا أن إيليا ما وجد صوت الرب في الرياح ولا في الزلزلة ولا في النار، ولكن كان صوتا منخفضا وهامسا. واصل الرئيس باكر: لا يلفت الروح انتباهنا عن طريق الصراخ أو حز جسدنا بيد ثقيل، بل إنه يهمس، يدعب بلطف لدرجة إن إذا كنا مشغولين فقد لا نشعر به مطلقا. أحيانا سيضغط علينا قليلا لكي ننتبه إليه. أغلب الوقت لو ما انتبهنا إلى الشعور اللطيفة سينسح بالروح وينتظر حتى نرجع باحثا ومستمعا.
Speak, Lord, for thy servant heareth. Close quote.
Great events. ليست الأحداث العظيمة ضمانة أن شهادتنا تكون قوية. لمن ولموئيل مثلان جيدان على هذا. زارتهما ملائكة، ومع هذا في اللحظة التالية كان يشكك بإرادة الرب. يستطيع أن يعلمنا بعض الزعماء في الكنيسة في هذه الأيام الأخيرة عن هذا المبدأ. قد علموا من السماء وفي أثناء الاستعادة، ولكن لم يكونوا أقوياء كافية ليصبروا حتى النهاية. هذا يعلمنا بأن أحياناً تسليم الصوت الحادئ يمكن أن يؤثر على شهادتنا بشكل أقوى من زيارة الملائكة. عندما كنت شاب في بورتو أليغري برازيل، وإثناء تعلمي عن كنيسة من قبل أختين المبشرات، أتذكر أنني كنت أبحث عن جواب لصلواتي مع شيء كبير وغير مشكوك. ما حدث، ولا يعني هذا أن لم أتأكد كافي لأنضم إلى الكنيسة المستعدة. يعلم ألما عملية تغذية الشهادة، ولكن فلتثيقوا وتنبحوا حواسكهم كي تجربوا أقوالي وتمتحنوها لتكون لكم ذرة من الإيمان. بل إن لم يستهقم لكم إلى الرغبة في الإيمان، فلتلتيحوا لهذه الرغبة أن تعمل فيكم حتى تؤمنوا على نحو يحيئ من نفوسكم مكانا لبعض أقوالي. منذ تلك الأيام كمتقصي للكنيسة، وبعد ذلك كمبشر، وبعد ذلك كأب وقائد، جلبت التجارب شكلت مجموعة من الشعور لا تعطي مجال لأي شك. البذرة صالحة. واصل ألما، فلنشبه الكلمة ببذرة. إن أتحتم لبذرة مكانا من قلوبكم تزرعوا فيه، فإن كانت بذرة سليمة صالحة، وإن لم تنزعوها بكفركم مقاومين روح الله، انتفخت داخل صدوركم، ومتى شعرتم بذلك الانتفاخ مضيتم تقولون في خواطركم لابد أنها بذرة صالحة، أي لابد أن الكلمة صالحة، فقد أخذت نفسي تنشرح له، وبدأ فهمي يستنير بها، والراحة تطيب لي. الشهادة إذن لبعض الناس تأتي من حدث مفرد وغير مشكوك به، ولكن الآخرين تأتي عن طريق عملية تجارب ربما تكون ليست ملحوظة لنفس الدرجة، ولكن عندما تجمعها تشهد بطريقة غير مشكوكة بأن ما تعلمناها وعشناها صحيحة. اليوم وبعد معدي سنوات عديدة في الكنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام الأخيرة، لا أستطيع أن أتذكر كل تجارب التي شكلت شهادتي. رغم ذلك كل هذه التجارب تركت أثارها وساهمت إلى شهادتي بالكنيسة المستعدة. اليوم لدي تأكيد مطلق أن الإنجيل المسيح صحيح. أريد أن أدلي بشهادتي لهذه الأخت والصفحة، ولكم أنتم أيضا. أقول بأنني أعرف أن أبونا السماوي يحيى، أعرف بأنه يحبنا، نحن أطفاله، يسمع إلى صلواتنا. أعرف أن المسيح مخلصنا، مات قام وكفر عن خطايانا. كفارته باركت كل يوم من حياتي. أشهد بأن كنيسة يسوع المسيح استعادت في هذه الأيام الأخيرة من قبل النبي جوزيف سميث. كان النبي الله يقودنا اليوم نبي حي رئيس توماس إس مانسون. عارف أنه نبي لأيامنا كموسى إبراهيم وإشعاع كانوا أنبياء لأيامهم. كتاب مورمون كلمة الله كما الكتاب المقدس وهي شهادة ثانية للمسيح. عارف أنه استعادت قوة الكهنوت ومنذ ذلك الحين قد باركت حياة القديسي في كل أنحاء العالم باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
Last winter, my daughter had a white knuckle experience driving in a severe snowstorm. She reminded me of a similar situation I had with my two sons.
ذكرتني بوضع مماثل حدث لي أنا وأبنائي قبل عامين. كان عمر ابني جا 3 أعوام وكان ابني الآخر لاري 6 أعوام. كنا نقود السيارة من سان فرانسيسكو إلى يوتا في حزيران. وكان الجو جيدا وعندما بدأنا بالهبوط من ممر دونر في جبال السيارة فجأة وبدون أي إنذار ضربتنا عاصفة ثلجية كبيرة. لم يكن أي من السائقين مستعدا وكانت الشاحنة أمامنا قد انقلبت وسدت الطريق. أحد الممرات جزء من الطريق كان مفتوحا وكانت الكثير من السيارات تحاول جاهدة تفادي الاصطدام بالسيارات الأخرى. ولم نكن مستعدين لهذه العاصفة الثلجية في حزيران. لم نكن نلبس ملابس ثقيلة وكان الوقود لدينا قليلا. حضنت أبنائي محاولا أن أحافظ عليهم دافئين. وبعد عدة ساعات وصلت عربات الإنقاذ بالوصول إلينا وتنظيف الطريق وتسيير السيارات. وفي النهاية جرتنا شاحنة إلى محطة الخدمات على الجانب الآخر من المعبر. واتصلت بزوجتي والتي أعرف بأنها كانت قلقة لأنها كانت تتوقع مني مكالمة قبل ذلك اليوم وطلبت أن تتكلم إلى الصبيين. وعندما جاء دور ابني الذي كان في الثالثة قال بصوت مرتعش: أرجو أن تعرفي بأننا مررنا بوقت صعب. وكان بإمكان أعرف أنه بينما كان ولدي في الثالثة من عمره يتكلم مع والدته عن الوقت الصعب حصل على الطمأنينة والتأكيد. وصلواتنا أيضا تذهب كذلك إلى أبينا السماوي في أيام حاجتنا وهو يهتم بنا في كل الظروف. فوضعنا مثلا كان وضعا ليس مهما كثيرا ولكن هناك الكثير من الصعاب في الحياة تكون قاسية جدا ويكون لها عواقب دائمة. كل منا سيمر بمثل هذه الظروف خلال هذه الحياة الأرضية والكثيرون منا ممن يستمعون لهذا المؤتمر يمرون بظروف مماثلة وجدية في هذه اللحظة. ونحن نردد دعاء النبي جوزيف بعد أن وقع في قبضة أعدائه في سجن ليبرتي. قال: يا إلهي أين أنت وأين السحابة التي تغطي مكان جلوسك؟ وكانت إجابة الرب مطمئنة: يا بني ليكن السلام إلى روحك فشدتك وصعابك ستكون للحظة صغيرة وإذا تحملتها فإن الله سيرفعك إلى الأعالي.
إحدى التعاليم الأساسية التي أوضحتها الاستعادة هي أنه يجب أن يكون هناك معارضة في كل شيء ليتم إظهار الصلاح. هذه الحياة ليست سهلة دائما، ولم يكن لها أن تكون كذلك، بل هي وقت للاختبار والتجربة كما نقرأ في سفر إبراهيم، وسنثبتهم هنا في على هذه الأرض لنرى إن كانوا سيفعلون الأمور التي سأمرهم أن الله بها. علمنا الشيخ هارولد بيلي في بعض الأحيان الأمور التي تكون أفضل بالنسبة لنا والأمور التي تجرب العوائد والجزاءات الأبدية هي الأمور التي تكون أكثر مرارة، والأمور المحرمة هي الأمور التي يبدو بأنه أنها هي الأكثر رغبة. قصة مدينتين للكاتب تشارلز ديكنز تبدأ بسطرين: كانت تلك أفضل الأيام وأسوأ الأيام. الكتب المقدسة تبين لنا بأن كل جيل من الأجيال له أوقات سيئة وأوقات حسنة، ونحن جميعا عرضة للصراع بين الخير والشر، والتضاد بين النور والظلمة، الأمل والرجاء، الأمل وخيبة الأمل. وقال كما قال الشيخ ماكسويل: هذا التضاد في الحياة مهم حتى نهاية هذه الحياة الأرضية. نحن نعلم من تعاليمنا بأن الخير سيتغلب على الشر، وأن من سيتوبون سيتم تنقيتهم وتطهيرهم وإعطائهم الحياة الأبدية. في الأيام التي كان ديكنز يكتب فيها روايته، كانت الجهود البطولية للقديسين الأوائل تحدث. عانى القديسون رغم إيمانهم الكثير من الصعاب، ورغم ذلك قاموا بإخلاء مدينة نافو بتوقعات مختلفة. البعض كان متفائلاً، البعض كان قلقاً. مثالين ممتازين على القديسين في تلك أيام هما هيلين مار ويتني وبيرشيبا سميث، حيث أن كلاهما تركتا سجلات عن مشاعرهما. كتبت الأخت ويتني مشاعرها عندما تركت نافو: أنا سأخذ معي جميع شرائطي وملابسي وأمور القيمة، لأننا سنذهب إلى حيث لا يمكن أن نشتريها. نحن ذاهبون من الخارجون من العالم لنعيش في جبال الروكي، حيث لا يرغب أحد أن يذهب، ولن يكون بيننا أغنياء وفقراء، وسنكون متساوين، وسنكون أنقياء وفاضلين. كلمات الأخت ويتني كلمات مثالية ومتفائلة. كلمات الأخت باتشيبا سميث كانت أيضا متفائلة ومليئة بالإيمان، ولكنها كانت قلقة بعض الشيء لأنها رأت العصابات في ميزوري، وكانت موجودة عندما قتل الرسول ديفيد باتن. وكانت عندما كانت تواجه إخلاء نافو كتبت: عمل الأخير في هذا الموقع القيم هو أن أرتب الغرف وأنظف البيت وأضع المكنسة في مكانها وراء الباء، وبمشاعر كبيرة تختلج قلبي سأترك البيت لأواجه مستقبلا غير معلوم، ولأواجه هذا المستقبل بإيمان بالله وتأكيد على أن تأسيس الإنجيل في الغرب ومبادئ الإنجيل سيؤدي إلى تخليصنا مما شعرنا به من ميزوري. هاتين المرأتين تذكرانا قضيتا حياتهما في خدمة الإنجيل، ولكنهما رغم ذلك واجهتا صعابا كثيرة تحملاها بإيمان. وفرغم تفاؤل الأخت ويتني، مات أبنائها الثلاثة الأوائل عند الولادة أو قرب الولادة، واثنين منهم توفوا خلال الخروج من نافو إلى سولت ليك. الأخت ويتني كتبت العديد من الأمور في الدفاع عن إيماننا، وكانت أم الرسول أورسون ويتني. الأخت سميث تكلمت عن فقر ومرض وحرمان القديسين الذي عانوا منه وهم يتوجهون إلى الغرب. في أذار 1847 توفيت أمها، وبعد ذلك بالشهر ولد ابنها جون، وسجلها عن ذلك صغير، وحيث قالت: كان ابني الأخير وعاش لأربعة ساعات. بعد في مرحلة لاحقة من حياتها
كانت المسؤولة عن معبد سولت ليك ولاحقا الرئيس الرابع على جمعية الإعانة. قال الرئيس بريغام يانغ بفكاهة عن الصعاب التي تعترض حياة القديسين: يمكنني أن أقول القليل بخصوص الأيام الصعبة. أنتم تعرفون بأنني إذا قلت لكم إذا كان أحد خائفا من الموت من جوعا فليترك ويذهب إلى حيث يوجد الغذاء. فلم أمنع الجائع من الخروج من هنا. فحتى نأكل آخر بغل لدينا من أخمص قدمي حتى رأسه فإنني لن أخاف من الجوع. ثم قال: هناك الكثير ممن لا يمكنهم العثور على عمل، ولكن الربيع قادم ولن يعاني الكثيرون منا بعد الآن. إن التحديات التي نواجهها اليوم بشكلها الخاص يمكن مقارنتها بتحديات الماضي. الأزمة الاقتصادية التي حصلت مؤخرا أدت إلى إقلاق الكثيرين في جميع أنحاء العالم. المشاكل المالية ومشاكل الحصول على العمل ليست جديدة، حيث يوجد الكثير من الناس الذين يعانون من مشاكل جسدية وعقلية، وآخرين يعانون من مشاكل زوجية وأبناء ضالين، وآخرون فقدوا أحباء، وهناك المدمنون والمدمنون الذين يسببون الألم لأفراد عائلاتهم. مهما كان مصدر التجارب فإنها تؤدي إلى الألم والمعاناة للأفراد ولمن يحبونهم. نحن نعلم من الكتب المقدسة بأن بعض هذه التجارب هي لأجل منفعتنا ومصممة لتطويرنا الشخصي، كما أننا نعلم بأن المطر يسقط على الصالحين وغير الصالحين، كما أنه من الصحيح بأن كل سحابة نراها لن تتسبب في سقوط الأمطار. بغض النظر عن الصعاب، فإن التحديات التي نواجهها ونتحملها وتعاليم الكفارة التي قدمها يسوع المسيح تشمل تعاليم ألما الذي قال بأن المخلص سيعين شعبه ويحمل خطاياهم. الكتب المقدسة والأنبياء أوضحوا لنا أنه سيكون سنين جيدة وسنين سيئة، والرب يتوقع منا أن نكون مستعدين للكثير من التحديات القادمة، ويقول: إذا كنا مستعدين فلن نخاف. جزء من الخوف الذي عانيت منه في تلك العاصفة قبل عدة سنين حدث لأنني لم أكن مستعدا لتلك الحادثة المفاجئة. إحدى البركات العظيمة للكتب المقدسة هي أنها حذرتنا من التحديات والتي لا نتوقعها ولكنها تحدث، ولذلك يجب أن نكون مستعدين لها. وأحد أشكال هذا الاستعداد هي أن نطيع الوصايا. في أماكن متعددة من كتاب مورمون وعد الناس بأنهم سيزدهرون في الأرض إذا حفظوا الوصايا. هذا الوعد يصحب عادة بتحذير بأنهم إذا لم يطيعوا وصايا الله فإنهم سيقطعون من محضره. وبالطبع فإن الحصول على بركات الروح وخدمة الروح القدس هي أمور هامة جدا كي نزدهر في الأرض ونكون مستعدين. بغض النظر عن صعابنا وتحدياتنا وبوجود ما يوجد لدينا اليوم، فإننا سنكون غير ممتنين إذا لم نقدر هذه البركات. علمنا الرئيس بريغام يانغ عن أهمية الامتنان، حيث قال: أنا لا أعرف عن أي خطية باستثناء الخطية التي لا غفران لها مثل خطية عدم الامتنان. إننا نعلم بأن الكثير من يسمعون إلى هذا المؤتمر يعانون من الصعاب والتحديات الشاقة جدا، بحيث أن مشاعر قلبهم عندما يذهبون إلى أبيهم السماوي في الصلاة تقول: أرجو أن تعلم أنني أعاني من أوقات صعبة. دعوني أشارك معكم قصة الأخت إلانيت من جرانزفيل بيوتا. في وقت مبكر من شهر تشرين أول قبل 10 سنوات قبلت زوجها ليون قبل أن يذهب إلى العمل في سولت ليك، وكان هذه آخر مرة سترى فيها ليون حيا، حيث اصطدم بشاب في 20 من عمره كان متأخرا لمقابلة في وظيفته وحاول أن يتجاوزه، مما أدى إلى حادث اصطدام توفي فيه.
قالت الأخت يتش بأنها أصيبت بالصدمة بعد أن علمت بالخبر، ولكنها قالت: عندما حاولت أن أنظر إلى حياتي المستقبلية كل ما رأيته كان الألم والظلام. واتضح أن زوجها، صديق زوجها، كان أسقف الجناح الذي تعيش فيه أم الشاب الذي تسبب في الحادث. فقالت الأخت يتش أنها أصيبت بالصدمة لأنها كانت تركز على ألمها لدرجة أنها نسيت الشاب وعائلته. وفجأة أدركت بأنها ها توجد امرأة في ألم مماثل لألمي، ولذلك سمحت فورا لها بالزيارة. وعندما وصل الأخ والأخت ويلمور عبروا عن أسفهم الشديد لأن ابنهم كان السبب في موت ليون، وقدموا لها صورة للمخلص وهي يحمل طفلة بين ذراعي. قالت الأخت ييتس: عندما تصبح الأوقات صعبة جدا أنظر إلى هذه الصورة وأتذكر بأن المسيح يعرفني شخصيا، وهو يعرف وحدتي وتجاربي وتحدياتي. أحد الكتابات المقدسة التي تعز الأخت ييتس هي: تعزوا ولا تخافوا لأني أنا الرب معكم وسأقف بجانبكم. في كل تشرين أول الأخت ييتس والأخت ويلمور وهما الآن موجودان معنا في مبنى المؤتمر يذهبان إلى سوية إلى المعبد ويقدمان الشكر للمسيح لأجل كفارته ولخطة خلاصه وللعائلات الأبدية والعهود التي تربط الأزواج والزوجات والعائلات على جانبي الحجاب. الأخت ييتس تختتم بالقول: من خلال هذه التجربة شعرت بمحبة أبي السماوي ومخلصي بوفرة كبيرة لم أشعر بها من قبل. وهي تشهد بأنه لا يوجد ألم أو معاناة أو مرض من الضخامة بحيث لا يمكن لكفارة المسيح ومحبته أن يشفيه. يا له من مثال وقدوة جيدة للمحبة والمغفرة أظهرتها هاتين الأختين، حيث سمحتا لكفارة يسوع المسيح أن تكون فاعلة في حياتهم. فكروا بالمخلص في حديقة جسيماني خلال الكفارة وهو يعاني من ألم شديد لدرجة أن الدم تدفق من كل مسام جسده، وصيخته إلى أبيه شملت كلمة آبا، وهي الصرخة التي يطلقها الإبن إلى أبيه عندما يعاني: يا أبي، إن كان ممكنا فلتعبر عني هذه الكأس، ورغم ذلك فليس كما أريد بل كما تريد أنت. إنني أشهد بأن كفارة يسوع المسيح تغطي كافة التحديات والصعاب التي يمكن أن نجابهها في هذه الحياة. في الأوقات التي نشعر فيها كأننا نريد أن نقول: أرجو أن تعلم أنني أمر بوقت صعب، يمكن أن نطمئن بأنه موجود هناك وأننا آمنون بين ذراعي محبته. وعندما طلب من الرئيس توماس إس مونسون في عيد ميلاده في خلال شهر أغسطس الماضي ما هي الهدية التي يمكن أن يعطيها له أعضاء الكنيسة، قال بدون تردد: اعثر على شخص يعاني أو يمر بوقت صعب وافعل شيئا له. وأنا معكم ممتن أبديا ليسوع المسيح منقذ البشرية، وأشهد بأنه هو مخلص وفادي العالم باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you, brethren. As we conclude,
أشكركم أيها الأخوة. باختتامنا لهذا المؤتمر نعبر عن تقديرنا لجوقة الهيكل والجوقة العائلية من كيزول وفروت هايتس بيوتا، وجوقة الكهنوت من مركز تدريب المبشرين في بروفو، وقادة الموسيقى وعازفو الأورغن على الموسيقى الجميلة والملهمة التي سمعناها. ونشكر كل من شاركوا بأي شكل من الأشكال في هذا المؤتمر. متحدثنا الختامي في هذا المؤتمر سيكون الرئيس توماس إس مونسون نبينا الحبيب، يتبع كلماته غناء الجوقة للترنيمة نحن نصلي دوما لك. بعدها سيقدم الصلاة الختامية الشيخ مارتن سبيناش من السبعين، وسيتم اختتام المؤتمر. الرئيس مونسون.
Brothers and sisters,
الأخوة والأخوات, أنا متأكد أنكم ستتفقون معي. لقد إن هذا المؤتمر كان مؤتمر جيد وعظيم. لقد شعرنا بحضور روح القدس في اليومين الأخرين, وتأثرت قلوبنا وشهادتنا بالعمل الإلهي العظيم قد قويت. أنا متأكد, أنا أمثل عضوية الكنيسة في جميع أنحاء العالم, وأنا أقدم تحياتي للأخوة والأخوات الذين خاطبونا, وأنا أتذكر كلمات موروناي في كتاب مورمون. وكانت الكنيسة تعقد اجتماعاتها حسب أعمال الروح وبقوة الروح القدس, فكما كانت قوة الروح القدس تقودهم سواء للتبشير أو الحث على الصلاة أو التضرع أو الترنيم, هكذا كانوا يفعلون. لنتذكر الكلمات التي سمعناها في هذه المؤتمر. كل من هذه الرسائل والكلمات سوف تكون مطبوعة في الشهر القادم في مجلة لهونا وإنساين. أنا أرجوكم أن تدرسوهم وتتأملوا في تعاليمهم. للأخوة الذين تم تسريحهم في هذا المؤتمر, نعبر عن عظيم امتناننا لخدمتهم والعظيمة. عضوية الكنيسة في جميع أنحاء العالم قد استفادوا من مساهمتكم. أنا أؤكد لكم بأن أبانا السماوي يعلم بالتحديات التي نواجهها في العالم اليوم. هو يحب كل واحد منا وسوف يباركنا كما نحاول أن نطبق وصاياه ونلجأ إليه في الصلوات. إننا كنيسة عالمية أخوتي وأخوتي, العضوية موجودة في كل أنحاء العالم, لنكون مواطنين جيدين في البلاد التي نعيش فيها وجيران جيدين في أحياؤنا, ونعمل مع أولئك الذين من الإيمان الآخر, لنكون رجال صدق وثقة وكرامة في كل شيء نفعله. هناك في العالم الذين هم جائعون, وهناك من هو فقراء. نعمل للعمل سويا, سوف نخفف من معاناة هؤلاء بالإضافة إلى الخدمة التي تقدمها للآخرين. فإن مساهماتكم وتبرعاتكم الكريمة للكنيسة تساعد الكنيسة لأن تساعد في مباشرة في مشاكل العالم والفوضى. إننا نشكركم لكرمكم, وهناك الكثير, وهناك أيضا البعض, وهناك صعوبات أخرى في حياة الكثيرين, خاصة الشباب المنهكمون في المخدرات والأخلاقيات والعصابات والكثير من المشاكل الجدية التي تسببها. بالإضافة إلى هؤلاء الوحيدون والأرامل الذين يحتاجون إلى مرافقة الآخرين, لنكن عالمين ومدركين للآخرين الذين بجانبنا والذين بحاجة إلى قلبنا المحب. الأخوة والأخوات, كم مباركون نحن في السماء, أن السماء مفتوحة وأن الكنيسة قد تم استرجاعها, كنيسة يسوع المسيح في هذه الأرض. وإن الوحي والإيحاء والرؤى هي الروح الشريان الدم لكنيسة يسوع المستعادة لإنجيل يسوع, لنعيش في بيوت آمنة, لنعيش كما يعيش المخلص, وليكن سلام في بيوتنا. أبارككم, الله يبارككم, الله إخوتي وأخواتي. أشكركم لصلواتكم من أجلي ومن أجل الهيئات العامة في الكنيسة. إننا ممتنون جدا لكم. في أحد كريستوفر مارلوز مسرحياته, شخصية فرنوس تجسد فردا اختار أن يتجاهل الله ويتبع طرق الشيطان عند قرب انتهاء حياته الشريرة وإدراكه للفرص التي خسرها والتي على وشك أن يدخل بها وقال وناح وقال أن البعد عن الله كان أصعب شغل أصعب أمر عذبه. إخوتي وأخواتي أن الابتعاد عن الله هو ألم شديد، فإن الاقتراب من الله هو أعظم هدف يجب أن نسعى إليه بكل قلبي وروحي. أنا أصلي أن نستمر بأن نحافظ على المطالبة بالهدية العظيمة الجائزة العظيمة من الله. أنا أشهد لكم بأن هذا العمل صحيح وأن مخلصنا يعيش وهو يقود كنيستنا كنيسته على الأرض. أودعكم إخوتي وأخواتي حتى نلتقي مرة أخرى بعد 6 أشهر باسم أعمل ذلك باسم يسوع الناصري مخلصنا مخلصنا الذي نتذكره دائما والذي قال أنا إذا أحد سمع صوتي فإني سوف آتي لهم لنسمع لصوته لنعيش ولنفتح له البيت ونرحبه في بيوتنا وقلوبنا باسم يسوع المسيحي مخلصنا وفادينا والذي نخدمه باسم يسوع المسيح آمين.
Our Father in heaven.
أبانا السماوي.
We are grateful.
إننا ممتنون لأن نكون أعضاء في كنيستك.
We are grateful for.
إننا ممتنون للنبي وللتأثير والقوة التي يجلبها إلى حياتنا. إننا نتحد كشعب ونصلي من أجل قوته وأن نبقى نتمتع بإرشاده ونطلب منك بركاتك أن تحل عليهم كلهم. وإننا ممتنون إلى رابطة الاثنى عشر. نطلب منك أن تحميهم وتستمر في الإيحاء لهم. إننا ممتنون أن نكون في هذا العالم بالفرص التي أن لا نكون فيه. وإننا ممتنون إلى نور الإنجيل وإلى خطة الخلاص العظيمة وإلى كفارته العظيمة. أننا نطلب منك أن تباركنا بأن نعيش حسب وصايا وإرشادات الروح القدس. نطلب منك أن تفتح الأبواب في جميع الأمم والدول لأن يفتحوا أبوابهم إلى الإنجيل في كل العالم. نصلي بأن تبارك وترشد رؤساء العالم بأن يصنعوا سلام في العالم ويفتحوا العالم أمام كنيستنا. ونتحد كشعب وأن نستقر في يستقر في قلوبنا وأن نعمل كل ما طلب مننا أن نعمل وأن نعيش حسب وصيتك حسب إرادتك. مرة أخرى نعبر لك عن حبنا وعن رغبتنا لأن نتبعك وأن أصبح أفضل ونخدم إخوتنا. وإننا نعبر عن هذه المشاعر في محبة وشكر باسم يسوع المسيح. نعمل هذا. آمين.
This has been a broadcast of the 178th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.